وحده لا شريك له ولي المتقين، واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. اما بعد، فمحاضره اليوم طويله، وارى في وجود الاخوه الحاضرين يعني حماس ورغبه قويه في طلب العلم اليوم، يعني اكثر مما سبق. الحمد لله انه هذا مناسب لموضوع المحاضره. محاضره اليوم عن الربا، لكن معالجه الموضوع ستتم بطريقه منهجيه وليس بطريقه وعظيه. وموضوع الربا موضوع متشعب اوسع بكثير من الفهم المحصور في انه فوائد بنوك، وحتى ان بعض اهل العلم كان يتوسع فيطلق على كل المعاملات المحرمه ربا، فيصبح الربا بهذا المعنى الواسع يشمل كل ما هو مخالف للشرع. ومع هذا فهناك صور كثيره للربا غير الصورة المعهودة المشهورة المعروفة. الربا في لغة العرب الزيادة، سواء زاد الشيء في نفسه كقول الله عز وجل اهتزت وربت، يعني زادت في نفسها، او زاد في المثل والمقابل كدرهم بدرهمين، هذا ربا. لكن الزياده ليست في نفس الشيء ولكن في العوض. الربا في لغه الفقهاء او في ما اقترح عليه الفقهاء عقد على عوض مخصوص. واضح من كلمه عقد ان احنا الان امام عقد معاوضه، يعني داخل في المعاملات دخول اصلي. عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل. التماثل يعني التساوي، يعني عقد على عوض غير معلوم التماثل لكنه مخصوص، يعني مخصوص بما يقع فيه الربا، لان الاصل في العقود عدم التماثل. انت الان لما تشتري شيء تدفع نقد مقابل سلعه فليس هناك تماثل، لكن لما يقال عقد مخصوص يعني فيما يجري فيه الربا، الاشياء الربويه غير معلوم التماثل، يعني غير معلوم التساوي، او مع تأخير في البدلين او احدهما. والمقصود بهذا التعريف ان يكون جامعا، لان الربا كما سنعلم ينقسم الى ربا فضل وربا نسيئة. فمقصود الفقهاء ان يكون التعريف شاملا للقسمين، فنبهوا بنصف التعريف الاول على ربا الفضل وبنصف الثاني على ربا النسيئة اللي هو التأخير. بعد ذلك لابد للداعية من ان يقف على عقوبة اكل الربا بصورة تبين مدى عظم المخالفة الشرعية لمن يقع في الربا. في الحقيقة العلماء حصروا هذه العقوبة فجاءت مفصلة في 11 مسألة او بند كما نرى، ومجملة في 9، واستخرجوا هذه العقوبة من القرآن ومن السنة. فنبهوا على ان اول عقوبة لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس الذين يأكلون الربا، وكما ذكر المفسرون يبعث يوم القيامة مجنونا يصعق. العقوبة الثانية أن الله وصف من أكل الربا قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهذه ملفتة للنظر، لأن الخلود في النار متعلق بالشرك وليس متعلقا بارتكاب الكبائر. فعندما يقول أولئك أصحاب النار، وأصحاب النار معلوم أنهم الكفار والمنافقون وليس العصاة، هم فيها خالدون، كأن هذا الوعيد جاء في أعلى صوره فهو محمول على الوعيد الشديد او على من استحل الربا؟ ان استحلال كفر. نعم استحلال يعني اعتقاد انه حلال، مش استحلال يعني فعل. فرق بين الفعل المعصية والاستحلال اعتقاد انه حلال. العقوبة الثالثة يمحق الله الربا، وهذا له صور كثيرة، لكن انت ممكن تستخدم هذه العقوبات في محاضرة في خطبة. لكن محق الربا ذهاب البركة له صور كثيرة، قد يكون بتسلط امراض على المرابي، وقد يكون بنزع البركة من ماله فينفق الكثير في منفعة قليلة، وقد يكون بعدم توفيقه في استعمال المال على وجهه الصحيح النافع، وقد يكون بغير ذلك، أو بتسليط ورثته عليه لتمجيد هذا المال وضياعه وإذهابه. العقوبة الرابعة، والله لا يحب كل كفار أثيم، وهذه الجملة على اختصارها في ألفاظها مشتملة على ثلاث عقوبات. الله لا يحب يعني يبغض ويصفر، ولا يقول الله لا يحب كل مراب، يقول كل كفار، فيستبدل الوصف الاصلي المرابي بوصف كفر، وهو كفار صيغة مبالغة فعال يعني لشدة جحوده للنعمة، او كفر الاستحلال، واثيم صيغة مبالغة اخرى يعني مبالغة في الاسم، يعني بلغ من الاسم غايته، وهذا كله متعلق بمعصية واحدة الربا فقط. العقوبة الخامسة، سأذن بحرب من الله ورسوله، وهذه من اشد العقوبات، لم تذكر في القرآن الا في هذه الكبيرة، وذكرت في السنة في الحديث القدسي من عهد لي وليا فقد اذنته بالحرب. العقوبة السادسة، الوصف بالظلم، وهذه عقوبة مستنبطة، لأنه يعني يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، يعني لو وقعتم في الربا فأنتم ظالمون ولا تظلمون. العقوبة السابعة، الاعتبار في السنة من الكبائر، من السبع الموبقات، في حديث اجتنبوا السبع الموبقات. العقوبة الثامنة، ورود لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقلهم سواء، كما في الحديث الصحيح. العقوبة التاسعة، ورود احاديث اخرى فيها وعيد شديد لاكل الربا على اختلاف في تحسينها وتصحيحها او تضعيفها عند اهل العلم. بعد ذلك بيان الحكمة في تحريم الربا. الحقيقة معرفة الحكمة يفيد في معرفة استمرار الحكم الشرعي اذا تخلفت صورة او اكثر من صور الحكمة وبقيت صور اخرى، لان الذين اخطأوا في مسألة الربا والفوائد قالوا بان الحكمة المنع من استغلال الفقير، فاذا لم يوجد طرف فقير فيكون الربا جائز، وهذا كلام فاسد، لانه حصر الحكمة في شيء واحد ليس هو كل الحكمة. ولذلك ذكر هنا الحكمة في تحريم الربا، اولها انتهاك حرمة مال المسلم بعقد الزائد من غير عوض. ولاحظ هنا ان الحرمة يمكن ان تتعلق بالنفس في مسألة القذف، او بالعرض في مسألة الزنا والقذف، او بالمال في معاصي المال، السرقة والربا والغصب واكل مال اليتيم وغير هذه انتهاك حرمة مال. ولذلك قال هنا انتهاك حرمة مال المسلم باخذ الزائد من غير عوض، من غير عوض حقيقي. الحكمة الثانية، الاضرار بالفقير. الحكمة الثالثة، انقطاع المعروف والاحسان باختفاء القرض الحسن، لانه كما واضح لما خاض الناس الربا لم يعد يوجد على ظهر الارض جهة او هيئة تقل قرضا حسنا، يعني اختفى القرض الحسن من الامة، فلم تصبح هناك لا هيئة ولا مؤسسة ولا وزارة ولا دولة تقل قرضا حسنا الا بالقليل من الناس. الحكمة الرابعة تعقل المكاتب والتجارات والشرف والصناعات لدى المرابين، لأن المرابي في الحقيقة ليس له وظيفة حقيقية لكن وظيفة وهمية، ليس له وظيفة حقيقية المرابي. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام الفقهي المتعلق بالأحكام. أولا أنواع الربا، ولاحظ هنا لأن التقسيم هنا فيه دقة ومهم في التطبيق العملي. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا الفضل، والفضل هو الزيادة، وربا النسيئة، والنسيئة التأخير، ومنه قول عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. ربا الفضل الذي هو الزيادة يحرم في ستة أشياء، الأشياء الربوية المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يحرم في ستة أشياء مع اتحاد الجنس، وهذه الستة لابد أن تحفظ: الذهب والفضة والبر يعني القمح والشعير والتمر والملح، الملح. فهذه ستة، الستة تحفظ لأن سيأتي عليها كلام مفصل بعد ذلك. والمقصود هنا بكلمة اتحاد الجنس يعني بيع الشيء بنفسه، يعني الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، هذا اتحاد جنس، الشعير بالشعير، البر بالبر، التمر بالتمر، الملح بالملح، هذا هو اتحاد الجنس. فإذا كان هناك معاوضة في جنس واحد يعني الشيء بنفسه وحدث زيادة في العوض 50 جرام ذهب لسبعين جرام ذهب، هذا يقال له ربا فضل يعني ربا زيادة. وهذه الصورة عندما يكون يدا بيد، يعني تعطي وتأخذ، إذا ليس هناك تأخير لكن هناك زيادة فقط. فإذا وجدت زيادة فقط فهذا ربا. فمتصور مثلا أن الفلاح أو المزارع يعطي أرداد قمح من نوع معين بنصف أرداد من نوع آخر أجود لأجل انتقاء البذرة الجيدة أو التهجين، فمتصور أنه يعطي هذا ويأخذ هذا فيقع في ربا، لأنه هو متصور أن ربا فقط في البنك، والحمد لله ما مرش البنك وواقع في ربا. فالمقصود أن معرفة تفاصيل الربا وما يجري فيه الربا مسألة مهمة، لأن المشهور منها فقط الذهاب إلى البنوك. فهذه الستة سواء ذهب بذهب عند الصائغ أو فضة بفضة أو نقد بنقد من النقود الورقية الأخرى، وهذا متصور في مسألة الزكاة، مسألة تصحيح الزكاة متصور فيها ربا، وهو ربا فضل لأنه مفيش تأخير، لكنه يعطي مثلا 1000 ويأخذ 950 وبحجة انه بيصحح الزكاة لان مفيش اللي ناتوا فيه مش عارف من الطعمية مش عارف اللي ناتوا وشوية حاجات كده. نعم. فين؟ في العمرة ولا في الحج؟ خلينا في الجنايات، هو كله شكل بعض، كله شكل بعض، هنا ولا هناك، الحرام حرام. فهذه سورة ربا الفضل في الربويات الستة المذكورة بالنص في حديث أبي سعيد الخدري، هذا لا خلاف فيه، إلا خلاف يسير يعني مهمل لأنه ضعيف. ربا النسيئة اللي هو ربا التأخير، يعني لاحظ أن ربا الفضل العطاء والإعطاء التبادل موجود والتقابض موجود في نفس المجلس أو في نفس المكان، وليس هناك تأخير على الإطلاق، لكن فيه زيادة مع اتحاد الجنس يعني الشيء بنفسه. أما ربا النسيئة وربا التأخير فينقسم إلى نوعين، نوع منه يسمى قلب الدين على المعتر، وهو ربا الجاهلية المعروف أنه كان أهل الجاهلية فيهم من يقرض قرضا حسنا في البداية ثم يحوله إلى ربا إذا أعثر المقترض، يعني في الأول يعطيه قرض حسن 1000 فبضاعة 1000 بعد 6 أشهر في رحلة الشتاء وفي رحلة الصيف بعد 6 أشهر كان منكرا لا صوفية. عند حلول الموعد يقول له تقضي لأن تدفع عليك تفي أو تربي يعني تدفعها بالزيادة بعد فترة أخرى. فهذا يسمى قلب الدين على المنكر يعني كأنه تجديد الدين. وهذا هو نفسه الذي يسمى الآن في البنوك إعادة جدولة الديون. هو نفسه إعادة جدولة الدين. واحد على البنك 10,000 جاء الموعد لا يوجد ولا مليم لأن يمحق الله الربا. فهذا إلى البنك ويعيد جدولة المبلغ فيسجل المبلغ على الورق على أنه دفعه دفع وهمي ثم يعاد تسجيل المبلغ بفوائد تراكمية جديدة وطبعا تجمع فوائد التأخير على الأصل وتتحول إلى أصل جديد يعني 10 تبقى 11 تبقى 12 ويبدأ يأخذ الفوائد على المبلغ الكامل. فالصورة الثانية بيع كل جنسين اتفق في علة ربا القبض مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما كذهب بذهب أو تمر بتمر. يعني الصورة الثانية في ربا التأخير متصور انه الذهب بالذهب في صورة ربا القبض كان في تقابض في صورة ربا النزيع والتأخير احد العوضين مؤجل الى فترة ولو كانت الفترة يوم. وهذا يقتضي التنبيه فيه على ان تجار الذهب يقعون في هذه المخالفة يوميا. يعني يأتي واحد يتبقى جزء من المبلغ عليه صاحبه قريبه فيقبل هو نفسه يشتري من التاجر فيكون هناك نوع من التأخير زي اي سلعة فيقع في المخالفة. ولذلك الذهب والفضة هي التجارة الوحيدة التي لا يجوز الاتجار فيها الا بما يساوي رأس المال النقدي. يعني اي مشروع اخر ممكن تبدأ المشروع ب5,000 والبضاعة ب50,000 لكن الذهب والفضة تملك 10,000 اذا تشتري ب10,000 تملك 20 تشتري ب20 وهذا له حكمة شرعية عجيبة. الاسلام لا يريد من المسلمين ان يتوسعوا في تجارة الذهب والفضة لانه في التجارة في الذهب والفضة الهدف منها ايه؟ حلية النزاع شيء ثاني. فلما يتحول اقتصاد المجتمع المسلم الى اقتصاد يعمل في حلية النساء ويترك الزراعة والصناعة والتجارة مجتمع فاشل. يعني كأن الانتاج الحقيقي سيعطل والمسألة كلها تدور في حلقة مغلقة تشتمل على امرين. الامر الاول ان نوع التجارة حلية النساء فقط زينة. الشيء الثاني اكتناز الذهب والفضة طبعا هذا ناتج من تكديس الاموال في يد التجار بحيث ان يصبح 5% من المجتمع يملكون 95% من الاقتصاد ورأس المال و95% من المجتمع يعملون في 5% زي نفس فكرة ان احنا بنين على 5% من مساحة الدولة. فالمقصود ان الاسلام قاوم هذه المسألة بهذا التقييد والتقنين بخصوص احتجاج ذهب الفضة تجارة ضيقة يعني الناس تزهد فيها وفي نفس الوقت تنحصر في مبلغ محدود يساوي الملكية الحقيقية لتجار الذهب الفضة. بينما التجارات الاخرى تنتعش لانه سيشتري 100,000 50,000 و30,000 و40,000 ورأس المال لا يساوي الا عش او اقل من قيمة البضاعة الموجودة. وهذا مقصد اقتصادي اسلامي قوي. نعم. اكتب سؤالك على ظهر الورق. خليك اخر مقدمة. لانه قد تاتي اجابات الاسئلة ضمن الكلام. نستفيد من الوقت. متعلق بهذا بموضوع الربا اللي بنتكلم عنه الان مسألة يسميها الفقهاء باع وتعجل. ويعكس مسألة الربا. يعني الربا تزيد المدة وتزيد المبلغ. ممكن يحدث العكس. الرجل اراد انه يسدد ما عليه قبل حلول الاجل بستة اشهر. فرأى ان من مصلحته انه الان عليه في موعد الاجل عليه 150 يدفعها اليوم 120. فيقول انا ادفع مقدما قبل حلول الاجل مقابل انك تتنازل عن جزء من المبلغ الاصلي مقابل هذه المدة. يعني اكثر الربا زيادة وهنا نقصان. يعني هنا اللي صورته مرابي في الصورة الاولى صورة الدائن هنا هو الذي سيتنازل عن جزء من مبلغه مقابل ان يأخذه نقدا. وهذا متطور في بيع التقسيط او الاجل. انه كان بيع التقسيط المبلغ زائد عليه ممكن تلتقي مصلحة التاجر مع مصلحة المدين فان المدين اصبح قادر على السداد قبل الموعد والتاجر بحاجة الى سيولة نقدية. فيأتي في منتصف المدة يقول انا الان استطيع ان ادفع 120 فتنازل عن 30 وادفع 120. فاذا توافقت مصلحة التاجر مع مصلحة المدين ممكن التقاء المصلحتين ينتج ضاع وتعدل. ضاع يعني تنازل عن جزء من المبلغ وتعدل ان يخذ الدين مقدما وتعجله قبل موعده. هذه المسألة اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوالها ما أثنان. الثالث أهملناه لأنه يتعلق بالمكاتبة. والمكاتبة صورة منقرضة مكاتبة العبيد يعني. مكاتبة بين السيد والعبد. صورة منقرضة فأهملناها لأجل عدم الحاجة إليها الآن في الدراسة المنهجية التي معنا. القول الأول أن هذه الصورة محرمة. هو قول أبي حنيفة ومالك الشافعي. والمشهور من مذهب احمد. وحجتهم انه جعل الزمن ثمنا في حالتي الربا والتعجيل. الاول بالزيادة والثاني بالنقص. يقصد ايه? القائلين بتحريم صورة باع وتعجل يقولون في صورة الربا. هل حجتهم? يقولون في صورة الربا كان يقول له تدفع 100 زيادة مقابل التأجيل. في صورة ضع وتعجل كأن المدين هو الذي يقول للزائر في هذه المرة تدفع 100 مقابل التأجيل. لأنه في يعني الصورة لو عكست الصورة عند حجة هؤلاء الفقهاء ستجد كما لو كان ان صاحب الدين اللي هو الدائن اخذ المبلغ 1100 من يد المدين في صورة التعجيل ثم اعطاه 100 قال هذه لك مقابل التعجيل. في الصورة الاولى في الربا المدين دفع 1000 الاصلي واعطى الدائن 100 وقال هذه مقابل التأخير. في الصورة الثانية الدائن خد 1100 واعطى المدين 100 وقال هذه مقابل التعجيل. واضح? يعني هذا دفع في الزيادة وقال هذه مقابل التأخير. المدين دفع في الزيادة وقال هذه مقابل التأخير. الدائم دفع في النقص وقال هذه مقابل التعجيل. فيصورون المسألة على انها شيء واحد. لكن اختلف الذي سيدفع الربا مرة كان الدائم اللي بيدفع ومرة كان المدين اللي بيدفع. فهذا التصوير عند هؤلاء الفقهاء جعلهم يقولون بالتحريم. وطبعا واضح ان التحريم هنا بطريق القياس. ليس هناك نص. تحريم اجتهادي بطريق القياس. القول الثاني يقولون هذه الصورة جائزة. ودليلهم لهم في هذا دليلان. الدليل الاول ما يسمى استصحاب الاصل. استصحاب الاصل يعني نحن عندنا اصل في هذه المسألة. نحن عندنا اصل